يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. إن الله عز وجل أرسل رسلا جعل عن طريقهم الأرض موصولة بالسماء. هؤلاء الرسل هم الذين يدلوننا على الطريق الذي ينبغي أن يسلك إلى الله عز وجل. فالرسول أي رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا إنما جاء لغاية محددة ووظيفة معينة عينها له بالرسول يعني ولنا كأمم وشعوب عينها رب العزة تبارك وتعالى خالق الرسل وخالق البشر. فقال عز من قائل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذا الرسول إذا جاء ليطاع ليطاع. ما أرسلنا إلا ما وإلا هذا يعرف عند العرب في لغة العرب التي نزل بها القرآن بأسلوب الحصر والقصر، أي أن الله عز وجل أرسل الرسول لهذه الغاية المحددة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر بيانا جليا أيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام من صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من رفض. قالوا ومن يأبى رسول الله؟ من الذي يدخل الجنة جنة عرضها السماوات والأرض فيها من النعيم ما هو مذكور في الكتاب والسنة؟ فبين عليه الصلاة والسلام كما قال الحسن البصري أن الأمر ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي أن الأمر أمر مسلك، فمن جاء سلوكه على ما جئت به من عند الله عز وجل دخل الجنة، ومن خالف هذا الطريق الذي جئت به صلوات الله وسلامه عليه فهذا أبى أن يدخل الجنة، أبى أن يدخل الجنة. فالأمر إذن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك يقول رب العزة تبارك وتعالى في سورة الأعراف يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى. والتقوى كما قال عليه الصلاة والسلام أي في القلب، التقوى ها هو، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن إيمان وعمل صالح. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرسله الله عز وجل ليرسل أو ليضع لنا المنهج، ليبلغنا المنهج الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى. وهذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه أنزل الله عز وجل عليه كتابا وهو القرآن، وكلفه أن يشرح هذا الكتاب ويبينه للناس، فبينه عن طريق السنة المطهرة. فقال عز وجل وأنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليك، وأنزلنا إليك القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه سئل: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى الرجل فهما في كتاب الله عز وجل، أو إلا فهما يعطيه الله عز وجل رجلا لكتابه. وما في هذه الصحيفة؟ وما في هذه الصحيفة؟ قال: ما في هذه الصحيفة؟ قال: فك الأسير والعقل، أو العقل وفك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. العقل هو الديات، أحكام الديات وأحكام استداء الأسرى، الترغيب في استداء الأسرى من المسلمين، وتبيين تفاصيل هذه المسألة. فشوف الرجل بيسأله عن ماذا؟ السائل صحابيهم أيضا هو أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه. أبو جحيفة الصحابي رضي الله عنه هو الذي سأل علي عن هذا السؤال: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قالوا: لا والله، إلا فهما يعطيه عز وجل رجلا في كتابه أو لكتابه. وما في هذه الصحيفة؟ إذا ما في هذه الصحيفة من الوحي أم لا من الوحي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بوحيين: جاء بالقرآن وجاء بالإيه؟ بالسنة المطهرة. فمن أراد أن ينتفع بالرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يعرف ما جاء به من الكتاب أو السنة. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العلماء، في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه الترمذي، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. يبقى النبي عليه السلام توفي صلى الله عليه وسلم وترك لنا ميراثا، ما هو هذا الميراث؟ العلم. فمن أراد أن يكون من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يهتم بما جاء به عليه الصلاة والسلام علما واتباعا، علما واتباعا. أنت إذا عرفت هذا فلن يغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذهنك طرفة عين، لن يغيب عن ذهنك ولا عن فكرك طرفة عين. بل مشاهد الإنسان بشاهد من أهل السنة ومن أهل الحديث دائما في أي أمر من الأمور، في كل حركاته وسكناته يبحث عن السنة. السنة يعني حتى لما يجي يقعد ويضجع هذه الضجعة، يرجع عيد الشمال وهو يتكلم عليها مثلا، يقول: لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الجلسة، وقال: إنها جلسة المعذبين. يجي يروح نام على بطنه، لا لا لا، نهى عليه الصلاة والسلام عن هذه الضجعة، وقال: إنها تغضب الله عز وجل. هذه الضجعة تسخط أو تغضب الله عز وجل. جاي يدخل جلسة المية، بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من خبث الخلائق، خارج من جلسة المية، جاي يأكل، يبقى هيأكل باليمين، ويأكل بثلاثة أصابع، ويسمي الله عز وجل، وينبغي أن يأكل من ماله إذا فرغ من طعامه، فليحمد الله عز وجل على ذلك. جاء يشرب، هيقعد يشرب على طاقة، يعني تفاصيل كل شيء. وهذا ورد في كتابه تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هذا الكتاب فيه تفصيل كل شيء كل شيء. وروى الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه أن رأسا من اليهود أتوه، أتى سلمان رضي الله عنه، فقالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. حتى زي واحد يقضي حاجته بالتعبير العام للتعافين، حتى دي كمان أي حتى دي. مين اللي بيقول كده ومين اللي بيشهد بذلك؟ اليهود. لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بدون أو غائب، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم عليه الصلاة والسلام. أيوة صحيح، شرع لنا دينا عليه الصلاة والسلام في مسائل قضاء الحاجة، حتى في مسائل النكاح، لا أعلم النكاح الزواج وعقود الزواج وما يشترط لها وأركانها وما إلى ذلك، لا أنا أعلم وقت الجماع. سنة لنا عليه الصلاة والسلام في ذلك سنن عليه الصلاة والسلام. صحيح إن الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما جاء إلا ليطاع، وترك لنا ميراثا وهو العلم. يبقى الواجب علينا إذن أن نهتم وأن نجعل شغلنا الشاغل تعلم ما جاء به عليه الصلاة والسلام، هو الميراث، هذا هو الميراث، وأن نعمل بمقتضى ما جاء به عليه الصلاة والسلام. هل تظن في هذه الحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغيب عن ذهنك؟ والله أخواننا حتى في الأمور التي يقع منا فيها تفريط من جهة السنة يعني وما إلى ذلك، يبقى الواحد مثلا شدة العطش أحيانا من الشيطان يستخف الإنسان، يستضعف، يستغيب الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، تلاقيه ماسك الماء وعمال يشرب على إيه؟ على فم واحد، لكن يصعب في نفس اللحظة التي يفعل فيها هذا أنه خالف السنة، سنة من عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن يغيب عن ذهن المسلم في حركاته وسكناته، حتى النظر في المرآة يغيبك. لقد وقف الشافعي في مكة وقال أهل مكة سألوني عن أي شيء أخبركم به من كتاب الله تعالى، فقام إليه رجل على سبيل التعنف فقال له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ واحد محرم يقتل الزنبور، أين يعني عايز أقوله أين هذا في كتاب الله؟ قال الشافعي الحمد لله، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحدثنا فلان عن فلان عن حذيفة رضي الله عنه، يبقى القرآن هنا أحال على مين؟ على الرسول. وحدثنا فلان عن فلان عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يبقى النبي عليه السلام أحال هنا على من؟ على أبي بكر وعمر. قال وقد كان عمر يأمر المحرم بقتل الزنبور، يعني يرخص المحرم في قتل الزنبور. أشوف حتى كيفيات الاستدلال ماشية ازاي. طبعا احنا لنا ان نقول والله الاصل في الاشياء الاباحة، والزنبور ليس من الصيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ومن ثم امر بقتل الحيوانات الضارة في الحل والحرم وما الى ذلك، كل ده موجود في كتاب الله عز وجل. يعني سبق الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب أحكمت آياته ثم إيه؟ ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى ينبغي إذن إن أردنا أن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفهم الوظيفة التي جاء لأجلها صلوات الله وسلامه عليه، وأن ننتفع بهذه الوظيفة أو بهذا الهدف الذي أرسل لأجله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو ضرب لنا مثلا في ذلك عليه الصلاة والسلام، مش مثلا وحيدا، ضرب لنا أمثلة. استمع إلى هذين المثلين. أول هذين المثلين ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في كتاب الاعتصام، أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. خلينا بس قبل ما نكمل الحديث، شوف لنا السلام شبه نفسه مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل قوم ينتظرون جيش العدو فأرسلوا عيونا لهم ففي واحد من العيون دول اللي بيراقبه وجد الجيش قادما رآه بعينيه يعني على يقين من الأمر، فرجع إلى قومه علشان يلفت نظر قومه إلى مدى الخطورة. والعرب كانوا يفعلون هذا، خلع ثيابه. شوف في حديث ضمن في قصة غزوة بدر، أبو تتان لما أحس بالخطر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج يطلب العير التي معه، أرسل ضمن بن عمرو الزكاري جزاك الله خيرا، أرسله إلى مكة ليستنفر قريشا. ماذا فعل ضمن بن عمرو؟ حول ركل بعيره، الجمل اللي هو ركبه راح قالب ايه الرحل بالنبه للناقه زي ما تقول البردعه بالنسبه للايه للحمار، يعني ركب البعير بالمثالب وجدع انفه، ايضا جدع انف البعير وشق ثيابه. ثم دخل يصرخ يا معشر قريش اللطيمه الغوث الغوث، عيركم مع ابي سفيان قد عرض لها محمد واصحابه، لا ارى ان تدركوها، بلتونكم ما تلحقوهاش حتى. شوف الكلام، يعني تلحقوها ما تلحقوهاش. فتجهدوا سراعا على طول. فانما مثل يا مثلكم كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان، فالنجاء النجاء. تصور بقى لو ان الناس دول قالوا يا سلام عليك، ده انت راجل ولد عرفت الجيش وشفت جاي ازاي وجيت انظرتنا، والله لازم نعمل لك احتفال، نذبح الذبايح ونعلق الزينات وما الى ذلك، ونشغله بايه بالاحتفال بهذا النذير اللي بيقولوا الجيش جاي وانا شفت بعينيا وهيذبحهم. يبقى ده عقل يا اخوانا، ام ان مقتضى العقل في هذه الحاله في هذه الحاله ان يستجيبوا للنذاره مباشره بغير ابقاء؟ اسمع بقى بيت الحديث، فالنجاء النجاء، فاطاعه طائفه من قومه فادلجوا، اطاعه طائفه من قومه ما تضيعوش وقت فادلجوا. والدلجه السير في اثناء الليل او استغراق الليل كله في السير، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا بضعيفة، فانطلقوا على نهلهم، خدوها واحدة واحدة بسهولة ويسر، لأن إيه؟ ما ضعناش وقت، الوقت في السيف، إن لم تقطعه إيه قطعت، فنجوا. وكذبت طائفة من قومه فأصبحوا في مكانهم فصبحهم الجيش فجتاحهم وأهلكهم. قالوا لا لا يا راجل، ده كلام يسيب بيوت من سيب اهالينا وبتاع، وقعدوا مكانهم فصبحهم الجيش فجتاحهم واهلكهم، كذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت حقا. ايه رايك في المثال ده؟ طب شوف مثل ثاني اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره، واخرجه مسلم فقط من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، اما النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثلي ومثلكم. يبقى في المثل الاولاني ايه؟ انما مثلي ومثل ما بعثني الله به. هنا يقول انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. لو انت في الريف وقاعد كده في وسط المزارع وبتاع ورحت مولع نار بالليل، ايه اللي بيحصل؟ تجد على طول ايه؟ الحشرات والفراش والجراد وما الى ذلك جاي عماله تلف حوالين النار، او اي ضوء حتى لما بيولع الكلوب تلاقي حشرات شكلها غريب عماله دايره ايه حوالين الايه الكلوب. انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، عمليه كده وهو يذبهن عنها، وانا اخذ بحجزكم من النار وانتم تفلتون من يدي، او قال تفلتون من يدي، او قال تقحمون فيها، وانا اخذ بحجزكم من النار، كل دي روايات، وانتم تقحمون فيها. الحجز جمع حجزه معقد الإزار، عارف لما تمسك واحد من هنا هو بيجري وانت شد من وسطه حتتين دول كده، وهو عايز يطلع لقدام وانت عمال تشد ورا كده في خناقه ولا حاجه، انكم وانا اخذ بحجزكم من النار وانتم تقحمون فيه. مثل غريب جدا عجيب. النبي عليه الصلاه والسلام جاء بالهدى ليخرج الناس من الظلمات الى النور، مش كده؟ والمولى النار ده مولاها عشان ايه؟ عشان يدفع، عشان تنور، عشان يعمل اي حاجه. فكذلك جاءت الشريعه لاخراج الناس من الظلمات الى النور. كويس؟ الفراش اللي بيقع في النار ده هل ركب في غريزه الفراش زي ما يقول القاضي ابو بكر بن عربي رحمه الله تجعله مجبولا على احراق نفسه؟ ابدا ابدا. ده كل ما في الامر ان الفراش ده اراد الضوء، فلشده شراهته وحرصه على الانجذاب للضوء يروح واقع. عشان كده بص الفراشه جايه ايه؟ ادي دائره الضوء رأيتها. جايه الفراشه السريعه احيانا السرعه بتاعتها تخليها تعدي دائره الضوء وتدخل في ناحيه ضلمه ثانيه، فتروح راجعه لحد ما تاتي الى دائره الايه؟ الضوء. واخد بال حضرتك؟ فحرص الفراشه على ان هي تقع في دائره الضوء، شده الحرص هذا اوقعها في الايه؟ في النار. طيب؟ طيب. كذلك العبد المكلف ركب الله عز وجل فيه شهوة وهو حريص على إشباع شهواته. جعان يبقى انت عايز تاكل، مش هتستريح نفسك استريح وانت تحس كده انك انت الا لما تملى بطنك. عطشان نفس الحكاية، صار صورة الجنس خلاص تعبان وبتؤدقه جدا لحد ما ايه؟ ما يقضي شهوته ان كان يستطيع في الحلال، وان كان فاسقا او مجرما فهو يقضيها في الايه؟ في الحرام عن طريق الزنا وما الى ذلك، او العاده السريه وما الى ذلك. يبقى اذا الانسان مرتب في شهوات وهو يميل الى اشباع هذه الشهوات، والنار حفت بالايه؟ بالشهوات. حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالايه؟ بالشهوات. يبقى برضه اللي هينساق بينساق ورا ايه؟ هو عايز يحرق نفسه؟ ابدا. ده هو عايز ايه؟ يشبع رغبته من هذه المراه الجميله او من الطعام الكافر وهو فيه فيسرق او يرتشي او ما الى ذلك. فهو في الحقيقه رب يقصد فين؟ يقصد في النار. ده معنى من معاني هذا المثال. المعنى الاخر ان ربنا سبحانه وتعالى اتى بهذه الشريعه ليخرج الناس من الظلمات الى النور. طيب يبقى الشريعه دي جايه لنفع العباد ولا لا؟ جايه لنفع العباد. لو انت ما انتفعتش بهذا النور يبقى المصير الى اين؟ الى النار، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى اذا هذه الشريعه تكون سببا في اسعاد البعض وسببا في اتعاش البعض الاخر. بل النبي عليه الصلاه والسلام سعاده ونعم في حق البعض وشقاء ونقمه في حق البعض الاخر. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاه والسلام: وانه لتذكره بالمتقين. مش كده؟ وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الايه؟ على الكافرين. يبقى هو تذكره بالمتقين وحسره على الكافرين. وقال عز وجل: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا ايه؟ خساره. فاما الذين امنوا، نفس الايه ونفس الحال لها سيد الاولين والاخرين عليه الصلاه والسلام. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الكلام ده صنع في سنه في الواقع العملي. تيجي تعرف سنه ما كانتش معروفه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين استأذن عليه أبو موسى الأشعري، والحديث ثابت في الصحيحين، استأذن ثلاثا وكان عمر رضي الله عنه مشغولا فلم يأذن، فانصرف أبو موسى. فلما فرغ عمر رضي الله عنه سأل عن أبي موسى، فقيل له إنه انصرف، فغضب عمر، ظن أنه انصرف تكبرا، فأرسل إليه. أين خلت مشيت؟ قال والله سنة استئذان النبي عليه السلام علمنا أن هي ثلاثة. قال لنتأتيني على ذلك بشاهد آخر وإلا لأوجعنك. هكذا حتى ما يشهد معاك. أم راح أبو موسى خارج يعني وهو منزعج جدا، مر على مجلس من الأنصار سألهم عن سنة الاستئذان. سنة معروف. قال طيب مين فيكم يجي معايا عند عمر عشان نشهد؟ قالوا والله احنا نبعث معاك اصغر واحد فينا، يعني دي حاجه العين عرفها اشترك، نبعث معاك اصغر واحد فينا اللي هو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه. فذهب مع ابي موسى فشهد عند عمر بهذه السنه. ماذا قال عمر؟ اهل الكبر بقى يقول لك انت صحيح وتعقدوها وتقول لي ثلاث مرات ولازم ساعه ما تخبط تدور وشك في الناحيه الثانيه عشان لما يفتح صاحب البيت ما يلاقيش نظره كده جوه البيت انت واحده عريانه ولا هتعقدها؟ لا. عمر رضي الله عنه حزن وقال شغلنا او قال الهانا الصفح بالاسواق عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعد زعلان جدا ان سنه من سنن الخير والهدى فاتته العمر، كان مشغولا بالتجاره في السوق. الهانا او شغلنا الصفح بالاسواق عن سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فإذا هذه الشريعة التي أرسلها الله عز وجل لإسعاد الخلق في الدنيا والآخرة تكون سببا في ضياع من خالفها في الشرع، فهذا مثل آخر. يبقى احنا أصح من النبي السلام جاي عشان يبقى نذير، نقول لا احنا لازم نقيم احتفالا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماشي أخي الله احتفالا، انا يعني ما تعرفش مني معذره، هي تذكره. هل ما هي او حيثياتك في هذا الاحتفال عشان نتذكر النبي عليه الصلاه والسلام؟ وهل ينسى مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده هو سبيل المجال الوحيد بالنسبه لك يا اخي. ده احنا المفروض يحصلنا ان احنا متعلقين في هدومه، متعلقين في هدومه عليه الصلاه والسلام، في تلابيبه، اخذين بتلابيبه، يروح يمين وراه يروح شمال وراه عشان لما نيجي من القيامه الدجال يجي معانا نفس الحكايه. اللي ماسك هدومه عليه الصلاه والسلام يروح هنا معاه، يروح هنا معاه برده في القبر يوم القيامه نفس الحكايه. اول ما هيقوم على الحوض بعد الموقف العظيم تقوم معه امته صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا بقى يحصل موقف الامه بتاعته قايمه وراه عليه الصلاه والسلام رايحه بقى تشرب من الحوض، تاتي الملائكه تتخفق اناسا من امه النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى انت وانت تعالى وانت تعالى رايح فين وانت على رايح فين. الله 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 الله، الانتصار يعني شعور مخيف جدا ان يحال بينك وبين نبيك عليه الصلاه والسلام في هذا اليوم العظيم. ده يوم يعني يوم يجعل الولدان نشيبه، يحال بينك وبين النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى انت فقدت كل حاجه بقى. انت في الدنيا اساسا دي صاحب المساله دي في الدنيا ماشي كان الخطر بتتعلق باشياء، لكن في الاخره اذا حيل بينك وبين نبيك عليه الصلاه والسلام فهو الشقاء. وفي حديث ابن عباس الذي اخرجه الشيطان قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظه فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله خفافا عراقا غرلا. غرلا جمع اغرم، والاغرم هو الايه؟ غير المكتون، غير مش مطاهر يعني. يا ايها الناس انكم محشورون الى الله حفاظا عراقا غرلا كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. الا وان اول الخلائق يكفى يوم القيامه ابراهيم عليه السلام. الا وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي أمتي. يعني صار الأمر ده أنت الملائكة بتتخطط فأنت هتصرخ على مين؟ رأي الله عشان هيشوفك كده يقول الله ليه؟ واخدينه فين؟ فينشأ في نفسه آمال أنه سينجو يا رب أمتي أمتي. قال فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أيضا بدور في نفس المطلب ده قال عليه الصلاة والسلام فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا، تفضلات يدفع عنك وتنتهي هذه المرافعة بأن يتبرأ منك الذي كان يحامي عنك. ضياع ولا مش ضياع؟ ضياع. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهل يتصور من مسلم أن ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين لما نيجي نحتفل بميلاده عليه الصلاة والسلام الحلاوة؟ يعني لو انت عايز تفهمك انت لما تقرقش قرص حلاوة خمسية وقرص حلاوة سلسلية يبقى انت محب النبي السلام. وانا عم اقول لك يا راجل اتبع النبي السلام تقول لي اصلك تكرهوا النبي السلام؟ انت اصلك تكرهوا النبي وتكرهوا الاولياء؟ ازاي تطور يا اخوانا؟ قرص الحلاوة خصوصا انت جبت لابنك والعروسة اللي بنتك دي هي دي اللي خلتك تحب النبي عليه الصلاة والسلام وانا كاره النبي عليه السلام؟ ليه يا اخوانا كده؟ ده اعتداء شديد جدا. اعتداء. احنا اردنا ان نلفت النظر الى معنى هام، المعنى ده حتى موجود في الامثله الدنيويه في الحس في العقل في الامور الماديه. لو انت راجل مريض دلوقتي ومريض مرض شديد حار فيه الاطباء وبعثوا جابولك اعظم طبيب في الارض خلاص، فالطبيب ده فخص الداء وقال لك امشي على الشتة دي صحتك هتبقى مية مية بوم خلاص. قدامك احد ثلاث امور بقى، اما ان انت الطبيب يمشي بهنا وانت تعمل احتفال تدعو اليه الناس وتأتي بالشعراء يلقون الشعر في السماء على هذا الطبيب وتكتفل كده، يبقى حمق ولا عقل؟ حمق. يا اما انت تجيب الروشته دي وتقعد تقراها في اليوم 1000 مرة مثلا، ايه سنومك مرة كل 6 ساعات، بيجاسين لبوت عند اللزوم، سنومك مرة كل 6 ساعات والبوت بيجاسين عند اللزوم، قعدت تقراها 1000 مرة هتخف؟ شفت الطريقة المثلى الطريقة الوحيدة عند العقلاء انك انت تعمل ايه؟ تنزل تصرف الروشته دي وتمشي على التعليمات اللي فيها. في حد يخالف في كده يا اخوانا؟ يبقى هو ذم ايه؟ الانسان اللي انتفع بالطريق. كذلك النبي عليه السلام جاي لك مهمه محدده، جاي لمهمه محدده يبلغك المنهج الذي يوصلك الى الله عز وجل. اقعد بقى نعمل احتفالات وبعد كده يقول لك طيب النبي عليه السلام جاء بقران قال الله عز وجل فيه كل ازواجها ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، فين الحجاب عن مراتك؟ فين حجاب بنتك؟ لا لا لا، ده كلام كان ايام الخيمه وبتاع وانتوا عايزين ترجعوا عقارب الساعه وده تكلف الدنيا تقدم النهارده. طيب تعالى معلمك الايديكيت تاخد بيدك الشمال تحط الشوك على الناحيه الشمال وبعدين السكينه وراها المعلقه على الناحيه اليمين والطبق في النص، فانت هتمسك بالشمال الشوكه وتاخد بتعلم مدلس مفيش اي نقاش. لكن اول ما اقول لك لا، النبي عليه السلام قال يا غلام سم الله وكب بيمينك وكب من مالك وايه عن الشيخ، ما هو ربنا اللي خلق ايدي اليمين هو اللي خلق ايدي الشمال، وايه الفرق بين اليمين والشمال؟ وانتوا هتعقدوها من ناحيه العقل مفيش فرق بين الاثنين. الله 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 الله، اشمعنى دي اللي فيها الجدل؟ المرأة تجد مجلة البردة وتنفذ اللي فيها حرفيا، اما اقولها شلحي حد فوق لحد طرتك فعل من غير نقاش، لان هي دي الموضة. لكن اول ما تقول لها الحجاب اللي هو من عند رب العالمين الزي اللي فرضه يبدا بقى لا اقنعني، اصل ربنا عز وجل قال يا ستي اقنعي، قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجمع المسلمون. لا لا برضه مش مقتنعه. يعني ايه اقنعك ازاي؟ اعمل ايه عشان اقنعك يعني؟ غير ان انا اثبت لك ان ده امر من عند الله عز وجل. النقاش هنا بقى في امور ايه؟ في امور الشرع. لكن في امور الحضاره والموضه والمدنيه وبتاع تفعل ولا نقاش. اول ما نقول الشرع الله قد انتهى، هو ده مستغرب. ربنا هو الذي خلق اليد اليمنى وخلق اليد اليسرى. صحيح. مين اللي صنع الشفشاء؟ واحد راجل صنع الشفشاء ده ليه؟ لغرض الشرع. اخذني التعبير. مين اللي صنع الاصليه؟ واحد راجل برضه. وهي اناء من ماده طاهره. صنعها ليه؟ عشان الاطفال يحضرون حاجتهم فيها. الاصليه دي نفسها لو انت جبتها بعد قضاء الحاجه وغسلتها بالماء والصابون والزيتون هتبقى طاهرة ولا مش هتبقى طاهرة؟ طاهرة. كم معنى كده ان الانسان يبول في الشفشة واكل في الاطرية؟ ايش ده امر؟ امر موجود في الشفشة. ربنا سبحانه وتعالى برضه نفس الحكاية، قال لك ما تستنجدش باليمين، واليمين اللي تاكل بيها تصافح بيها تقدمها في الاخذ والعطاء، لكن الشمال دي جعلت الاستنجاء. خلاص. ربنا سبحانه وتعالى فعلا هو الذي خلق اليد اليمنى واليد اليسرى، فامرك باستخدام اليمنى في اغراض واليسرى في اغراض اخرى. لكن الحاصل من كده ايه؟ ان انت تدعي محبه لله عليه السلام وكل امر هو يثبت ويأتي من عندي عليه السلام قاعد تناقش فيه وتجادل فيه، ما دي شايف هو وزير الصحة طلع قرار بتحريم الختان، بتجريم عملية ختان الإناث، ودي عملية يعني ثابتة في السنة. وبعدين هم في برامج التوبة كانوا بيقولوا لنا إيه؟ عايز تبقى كويس؟ تسمع كلام علماء الأزهر. حاضر. الشيخ الأزهر الله يرحمه الشيخ جاد الحق طلع كتيبا مبحث تكلم فيه عن عمليه الختان، وقال ان الناس انقسموا في عمليه الختان دي على ثلاثه مذاهب. مذهب الجمهور انه مستحب، ومذهب البعض انه واجب، ومذهب البعض انه مباح. ومن جديد تحرمه؟ طبعا القول انه مباح ده اضعف الاقوال، فاما ان يكون مستحبا او واجبا. اما ان يكون مستحبا او واجبا ليه؟ شوف طريقه اهل العلم. يقول لك انت يجوز ليك دلوقتي انك انت تيجي مثلا تقطع عقل صباعك، ده يجوز ليك شرعا تقول والله ده جسمي وانا حر فيه، فانا هحصل دراعي اليمين او اقطع عقل الصباع بتاعتي او افخت عين او اي حاجه من دي، هل ده يجوز ليك شرعا؟ هذا غير جائز. لا يجوز لك بحال من الاحوال ان تجرح نفسك حد متعمدا. يعني راجل بيحب يصلي على حد ماسك بوس ومشرف نفسه بتاعه كلام من ده عاصي لله عز وجل فاسق في عمله هذا. طيب يبقى اذا المساله دي محرمه، فلما يجي الشرع يقر مساله الختان بل ويحض عليها. شوف حديث ابي هريره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب الاستحداد والختان وقص الشارب وتقليم الأظفار ونفخ الأبط وتقليم الأظفار. كم حاجة؟ خمس. الخمسة دول الأصل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأقيموا من الافعال الخمسه الموجهه للمين؟ في المخاطره بتبقى موجهه لمين؟ للرجال. واقمنا موجهه لايه؟ للنساء. لكن في الشرع وفي لغة العرب التي بدأ بها الآن، لو كان المخاطبون رجالا ونساء يأتي الخطاب بلغة التذكير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما بوجه لمين؟ للرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ النساء شقائق الرجال. يعني اذا الشريعة صوت بين الحر والعبد والذكر والانثى بالاصل، الا المواضع التي فرقت فيها في الاحكام بين الذكر والانثى او بين الحر والايه والعبد. يبقى خلاص، والرجل ابيح له اربع نسوة، والمرأة لم يبح لها الا رجل واحد. لكن لو ما جاش دليل بالتحريم يبقى الخطاب موجه لمين ومين؟ للرجال والنساء. فلما قال عليه الصلاه والسلام خمس من الفطره وذكر الختان، اين الدليل على التفريق بين الرجال والنساء؟ ده حديث الصحيحين. طيب ننقل على الحديث الثاني في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد يعني الرجل بين صعدها الاربع، يعني صعد المرأة يعني في النكاح الوقت او الجماع، وجاوز الختان الختان جاوز في لفظة الترمذي او في لفظة مسلم ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الايه؟ الغسل. يعني لما تحدث عملية ايلاف حتى لو ما حصلش انزال وجب الغسل. لكن هنا محل الشاهد من الحديث ايه؟ ان الناس صلى يقول ايه؟ وجاوز الختان الختان، يعني موضع الختان عند الرجل، موضع الختان عند الايه؟ عند المرأة. يبقى في ختان ولا مفيش؟ طب تعالى كده على سنن ابن ماجه في حديث ام عطية رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال وكانت خاطرة النساء، خاطرة النساء اشمي ولا تنهتي فإنه أنظر للوجه وأحرى للزوج. يعني خذي حاجة بسيطة عشان تضبط شهوة المرأة وتخليها شهوة معتدلة، لا هي شهوة عالية قوي بحيث إن هي تخلي المرأة باستمرار. أنت عارف حاجات والله العظيم ثلاثة في البحوث اللي عملها الكفرة تبين إن المرأة غير المختونة في إفرازات تسبب التهابات دائمة بالاضافه الى اضطرابات نفسيه ناتجه عن عدم اعتدال الشهوه. ولا كانت ان انت لو قطعت جزء كبير من 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 الحته موضع الختان المراه هتصب الظروف، يجي زوجها عايزها وهي ولا كان مش هنا خالص، تقول له انا هغسل اصلا همسح اصلا هعمل بتاع، مفيش في بالها خالص، لا تتجاوز معه ولا يستطيع ان يستمتع به، ظروف. والاسلام هو شريعه ايه؟ الدين الوسط الذي جاء من الوسطين. طيب من جهه العلماء اديك عرفت ان العلماء اختلفوا على كم قول؟ ثلاثه. اما تيجي انت النهارده في القرن العشرين وتقول انه محرم يبقى ده قول جديد ولا مش جديد؟ جديد. اما ان القول ده يكون غلط او انه يكون صح. معنى انه يكون صح ان الامة في الماضي غاب عنها الصواب في مسألة من المسائل، يبقى وقعت في ضلالة، صح ولا غلط؟ ده كلام، ده كلام الاصوليين مش كلام، صح ولا غلط؟ صح. يبقى اذا الامة اجمعت على ضلالة. والامة تجمع على ضلالة؟ ده انت طيارة الاجماع، لما تقول كاتب طيارة الاجماع تبقى طيارة الاجماع. فاذا القول ده قول ايه؟ خطأ. هم بالطريقة بتاعتهم دائما ايه؟ جلبة في الاول كده العلمانيين يعملوها، وزحمة وجماعات الاهلية وقضايا، وبنت مش عارف عنده هما عملوا عملية ختان ماتت، وبنت بيعملوا عملية ختان قلبت ولد، وبنت اتجننت، وبنت مش عارف ايه، قضايا كده فجة سلة الصحر. وبعدين يبتدي ايه؟ يجيب لك كلام بعض الاطباء اللي هم بعيدين، والمسألة عند اهل الطب مساله حتى خلافيه، مش كل الاطباء مجمعين على لا يجي لك الاطباء بيقول لك ايه ده الختان ده ضار وبتعرف حاجات زي كده وتيجي يقول لك دي كانت عاده قديمه وهكذا. وبعدين يجيب لك واحد شيخ يديها الختم يقول لك والله لو الطبيب مضر تبقى مضره يا مختار. لو الطبيب قال مضره تبقى مضره وهو النبي عليه الصلاه والسلام. ده الله عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاه والسلام يرشد امته الى سنه ضاره. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ وبعد كده بيحتفظ بالمولد. قال هو عمال يرد الكلام ده كله وبيحتفظ بالمولد المسلم. انا اعتقد ان دي السنه دي سنها عليه الصلاه والسلام على العين والراس، على العين والراس، حتى وان كانت النفس تخشى او تخاف او تكره. لا، في قاعده: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. هو احنا مش بشر، ما بيعرضناش ما يعرض الاخرين. الولد ابن الصغير قال له طالب عمره اسبوع، ورحت قلت له واحد حلاق اخ حلاق عمره ما حلق لطفل ابدا، طفل رضيع عمره اسبوع لحم كتر من لحم. قلت له والله حلق لي شعره عشان دي السنه. وقعد بقى الاقارب من هنا ومن هنا وبتاع، فقاعدين كلهم عاملين كده. قلت لهم انتوا خايفين على الولد؟ قالوا اه. قلت لهم والله العظيم الذي لا اله الا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم بهذا الولد مني ومنكم جميعا، وهو الذي سن هذه السنه وهي سنه هدى، فلا شأن بأس عليكم. قالوا بس انا سمعت ان خايفين اصلا عشان يتجرح. قلت له والله لا يكونن هذا الجرح بركه له ولي ان شاء الله عز وجل. ايه يعني جرح اللي بتعمل؟ هيموت. دي سنه لازم تحييها. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والقلب ده محتاج تمرين، لازم تمرنوا على كده، لازم تمرن القلب ده باستمرار على الامور دي. الناس القلوب بتختلف وبالتالي بتختلف الافعال. يعني شوف يوم الجمعه ده مثلا، واحد يقول لك الساعه 12 خلاص داخل في الدوش لابس جلابيه بيضاء شفافه وتحتها بتاع الاستريب ده، يعني ما فيش ستر للعوره ولا بتاع، وساع السجاده، وقعد يدخن سيجاره في البلكونه ويرد وبتاع وكلام من اول ما المؤذن يقيم صلاه الجمعه يروح واخد السجاده بسرعه ونازل فريشه في الشارع جنب اي حد، بص الله اكبر الله اكبر الله اكبر لك، واخد بعضه وراجع يشتري بقى بطيخه وجرنان وبتاع. ويوم الجمعه اليوم حاجه بقى ظريفه جدا، يطلع يتفرج على الماتش وان شاء الله هذا القبيل. وفي واحد دارس للسنه بقى، عارف ان يوم الجمعه ده افضل الايام عند الله عز وجل، وان الله عز وجل جعل على العبد المسلم في هذا اليوم وظائف. وظائف، هل تعرف مثلا انه يسن لك ان تكثر من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه وفي يوم الجمعه؟ ابن القيم رحمه الله يقول ذلك لان يوم الجمعه سيد الايام كما قال عليه الصلاه والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر، وهو الذي جاءنا بهذه الشريعه، فيستحق سيد البشر ان نصلي عليه وان ندعو له عليه الصلاه والسلام في سيد الايام. عليه الصلاه والسلام يقول عليه السلام في حديث ابي مسعود الانصاري الذي اخرجه الحاكم والبيهقي بسند الحسن: اكثروا من الصلاه والسلام علي في يوم الجمعه، فانه من صلى علي في يوم الجمعه فانه ليس احد يصلي علي في يوم الجمعه الا عرضت علي صلاته. وفي حديث انس عند البيهقي واسناده صحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا الصلاه علي في ليله الجمعه ويوم الجمعه فانه من صلى علي مره صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه واله وسلم. من السنه في هذا اليوم انك انت تغتسل. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، وهذا اللفظ في صحيح مسلم، ده كانه جهاد، نشر السنه الاستقامه على هذا جهاد صحيح. اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم، وان يستنى يتسوس وأن يمس من الطيب إن وجد. إنه ينبغي علينا أن نستفيد من رسولنا صلى الله عليه وسلم، أما أن نجعل الأمر مقتصرا على الاحتفال اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ونروح نصلى في البيت على فيلم ربع العدوية وناكل حلاوة خمسمية وخمسمية وملبن ونساع وحاجات زي كده ونقول كده نحن سمع الضمير لله السلام، ده كلام مضحك، كلام مضحك لا يقود إليه إلا الجهل. فعلا في أوقات الجهل تجد الناس يهتمون بأمور ليست من أمور القربة من الله عز وجل ويتركون الأمور الحقيقية. فكده مثلا تجد إن من أشراف الساعة زخرفة المساجد، عمال يزخرف في المسجد يعمل يروح هادد البتاع المحراب وعامل محراب تاني وبعدين يعمل مدنة يلم فيها من أموال المسلمين اللي مشتاقين ياكلوا الفقراء، يلم من أموال المسلمين آلاف مؤلفة عشان يعمل مدنة ارتفاعها 100 متر. ليه؟ الهدف من المدنة دي ايه؟ غاية في الأمر إن هم كان بلال رضي الله تعالى عنه وابن أم مكتوم يصعدان على بيت مرتفع إلى جوار المسجد ليؤذنا عشان الأذان ينتشر. النهارده انت عندك ميكروفونات ومكبرات وما الى ذلك، يبقى المبنى دي ضاع فيها فلوس المسلمين ليه؟ تخلص كده. فتجد ان هم كل واحد مثلا عظيم من العظماء مات عندهم، يوم يقول لك لازم نعمله تمثال او نطلق اسمه على شارع او على مدرسه. لا، في الشرع فيش الكلام ده. في الشرع في ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل اليك نعمه، فهي نعمه ان استخدمتها في الحدود التي رسم الله عز وجل. ان خرجت بها عن هذا الحد ما تبقاش نعمه ولا حاجه ولا تبقى انت استفدت ولا اي شيء من هذا القبيل. ينبغي علينا ان اردنا ان نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعظم سنته. مثال والله يعني يشعر الواحد بالنفاق، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه. أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات عن الخمس حيث ينادى بهن في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. تصور كانت ممكن تلاقيها دي، واحد داخل المسجد رجل كبير في السن جدا واثنين مسندين من هنا ومن هنا لحد ما يزرعوه زرعا في الصف ليشهد الجماعه، ليشهد الجماعه كيف الشمس على سنن الهدى، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانها من سنن الهدى. وبعدين اعرف ان في قاعده، الدليل على المحبه الاتباع. يعني شوف حتى الست لما تيجي تدلع على زوجها ولا الحبيبه تتدلل على حبيبها تقول لا انت ما بتحبنيش، لا زياده انا بحب جنوسي، تقول لا قلت لك هات لي الشيء انت ما جبتش، قلت لك اعمل كذا قلت لك الشيء ده بيضايقني وبرضه تعمله، قلت لك مش عارف ما تروحش فين وبرضه يروح. انت واخد بالك؟ يعني هي بتستدلك ان هو ايه؟ ما بيحبهاش بدليل ان هي ايه؟ ان هو بيخالفها في الامور اللي بتحبها ما بيعملهاش واللي بتضايقها بيعملها. فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. زي واحد اللي بيحب النبي كل الناس يعرف، اللي بيحب النبي يرفع ايده كل الناس يرفع ايده، او اللي بيحب ربنا يرفع ايده كل الناس يعرف ايده. طيب كلكم تحبوا ربنا؟ اه. طيب من كان محبا لله عز وجل فليتبع نبيه عليه الصلاه والسلام. انت بقى شفت الرب بتاع مراتك يقول لك اه يا عم الشيخ بقى انت وصفنا ايه لو مشينا ولا قال الله وقال الرسول لا هناكل ولا هنشرب وانتوا هتدلكوا لنا لحد ما تحرموا علينا الميه، ويقعد يقول شويه خزعبلات يصد نفسه بها عن الحق. وبعدين وبعدين يا رب العزه سبحانه وتعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيره. انت بصير على نفسك وعارف انت فين بالضبط، ولو القى معاذيره. لكن انت بتقعد تعتذر للناس باعتذارات وتقول لا انا مش مقتنع، لا ده كلام مش عارف ايه، اصل انا سمعت. على كل حال واللي بيصدق فيهم قوي كل ما تيجي تتكلم زي ما قال لك والله اصل ده لك خلافيه. يا سلام ده انت فقيه بقى. فقول لي بقى قرات ان هي خلافيه فين، ولا خلاف ايه، ولا كلام ايه، ولا كلام ما اعرفش. لكن كل ده كلام يلقيه الشيطان على لسان العبد ليصده عن ذكر الله. بتبقى العقيده ايه؟ انه يفضل يكذب 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 لحد ما يصدق نفسه. الكلام ده يا اخوانا احنا جربناه، ان لم يكن كلنا جربناه، ان لم يكن في الكبر ففي الصغر. يقعد ممكن يقول كذبه فيلاقي ليها عجبت اصحابه وبتاع، يقعد يقول حكايه من الصفر لحد ما ايه؟ يروح مصدقها ويعتبرها واقعه ثابته حدثت له في حياته. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه عن اهل الكتاب؟ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ايه اللي خلاهم يتولوا وهم معرضون؟ لا مش عايزين كلام ربنا. ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. تعال نشوف ذلك في الحيثيات بقى ايه. ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. يا عم يعني ديتها ايه؟ هنتعدد شويه ونخرج من النار ندخل الجنه؟ يا ما تعرفش فكره عن الجنه وعن النار. اللي عنده فكره عن النار والجنه ما يقولش المقاله دي ابدا. سهله كده؟ انت فاكر ان هي سهله كده؟ طب خلاص ممكن نسخط لك عينك دي مثلا. بدأها بكثير ده وقت الرجل من انعم اهل الارض من اهل النار فيصبغ فيها صبغه واحده. وقت كده رحمه الله عليه على طول. الحديث ده في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه. ثم يقال له يا ابن ادم هل رايت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا والله يا رب ما رايت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأسأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغة واحدة. ثم قال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ يقول لا والله يا رب، لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. فشوف شوف بقى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. مين اللي قال لك كده؟ أين أجدت هذا؟ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني اذا دي فرية هم افتروها وتنهم يعني تنهم يكذب 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 لحد ما ايه؟ حد ما يصدق نفسه. وغرهم في دينهم ما كانوا يبقى هم اللي افتروها وهي اللي غرتهم. الفرية دي هم اللي افتروها وهم اللي اغتروا بيها في نفس الوقت. مش كده بقى الراجل من دول؟ انت راجل مسلم يقول لك اه وموحد بالله لا اله الا الله. ما انت بتسأله السؤال ده ليه؟ عشان لسه ماسك واحد قال له ان عن دين مش عارف ايه ودين ايه وابن خلقك يا راجل الرسول رسول مين انت؟ وشمال الخبير انت مسلم يا راجل اه وموحد بالله وواقف على الناصيه يشم بنجو ويشم مش عارف ايه ومطوى ابن غزال يعني شبيح. واول ما يموت النعش بتاعه لازم يجري، النعش لازم يصيب بقى لازم تظهر الكرامات وتجمع ونعمها. كل دي اوهام وظنون، كل دي اوهام. لكن شوف اللي صدهم عن اتباع الشرع ايه؟ ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إذا الواجب علينا أن لا ننسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي جزئية من جزئيات حياتنا. نفس الآيات بتبحث، إنما العلم بالتعلم، وهو ميسر لمن أراده. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ ليه أنت غارق في أمور الدنيا وتيجي عند أمور الدين تقول أصلا يا طب دي الفتحة بس؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسرها في 40 مجلد، ده كلام الشيطان بيصد بس عن الحق. يقول لا 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 لا، الدين ده بحر غميق وواسع، وانت لو تعمقت فيه شويه كده ده ايه؟ لا تتخانق حاجه في دماغك، شايف حاجات شائعه عند الناس ما انت الله بهم من سلطان. فتحت الكتاب تشتغل في 40 مجلد، 40 مجلد. طبعا الكلام ده لما انت تسمعه تقول لا ده الدين عظيم جدا، لا المصحف شوف المصحف ده ما فيش تبيب ده الا ان انت تقراه بس الايه؟ للتبرك وخلاص، لكن ما تحاولش تفسر الفكر. لو حاولت تفهم بنفسك تبقى كفار. تصور بقى الكتاب اللي هو كتاب هداية نتعامل معه على هذا الايه؟ على هذا النحو او على هذا النمط. فالاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ان تشارك في ميراثه، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. والعلم وسيله لتصحيح الاعمال، كما قال عليه الصلاه والسلام لفاطمه ولرحمه: لا ياتيني الناس يوم القيامه باعمالهم وتاتوني بانسابكم. اوعى حد فيكم يعتمد على ان انا، اوعى فاطمه تعتمد على ان ابوكي، لا لا، اعمالي لا اغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، يا صفيه عمه رسول الله، اعماله لا اغني عنك من الله شيئا. لا ياتيني الناس يوم القيامه باعمالهم وتاتوني بانسابكم، سالوني من مالي ما شئتم في الدنيا، اسالوني من الاموال بتاعتي هديكم اللي انتوا عايزينه طالما انا مستطيع ومعايا، لكن في الاخره فاذا نفخ في السور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم قال في اخره: ومن ابطا به عمله لم يسرع به نسبه. هذا ما اود ان اقوله احتفاء برسولنا صلى الله عليه وسلم، واسال الله عز وجل ان يجعلنا من اتباعه في الدنيا والاخره. طيب ان شاء الله، وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ما حكم الصور التي على البطاريات عند الحجاره؟ يعني والله حيث ان هذه الحجاره تستخدم في اجهزه الترانزستور او وما شابه ذلك فهي ممتهنه، لكن المفروض ان تصنع هذه الصور اصلا، لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام في الاحاديث التي بلغت حد التواتر حرم الصور وقال: كل مصور في النار. لكن انت لا تشترين هذه الحجاره لغرض الصوره التي فيها، الصوره امر تابع. بل يروح يشتري علبه البقره الحلوب ده غرض انه يشتري ثمنه، صوره البقره لا مدخل لها في ثمن العلبه اصلا، من هذه الحيثيه يجوز الاستخدام. هل يجوز لامرأة أن تكتب اسمها على باب الشقة لأنها ليس لها محرم؟ والله أنا ما علمت في دليل شرعي واحد أن اسم المرأة عورة، لكن في وسط الفساق قد يستخدم هذا الاسم في مضايقتها ومعاكستها وما إلى ذلك. وكانت تدخل إلى جوارنا امرأة كانت عانسة، لكنها طبعا انزلت اسمها في دليل التليفونات الانسه فلانه، فكان تليفونها لا ينقطع عن الرنين ابدا، لا بالليل ولا بالنهار، وكلها معاكسات. فراى انصحك ان تكتبي اسمك على الباب، فان قلت ابنه فلان خلاص. الإنسان يقول ماذا أفعل بعد القبول حتى أتأكد تماما من عدم وجود نقصة، ماذا أفعل بعد التبول حتى أتأكد تماما من عدم وجود نقطة بول في المجرى البولي، حيث أن هذا يؤرقني جدا في الصلاة وغيرها. احذر هذا الباب، احذر هذا الباب. ما أمرك الله عز وجل أبدا أن تتنطع في مثل هذا الأمر، أن تبول بولا عاديا ثم بعد ذلك تنحنح مرة واحدة أو أصله مرة واحدة بحيث من نقطة البول اللي. لكن ثم بتقعد تحزع ثم في بول نقطة بولها تنزل، تقعد تحزع نقطة بولها تنزل لحد ما يدل الإنسان نفسه علشان يتبول، يدخل يقف في نقطة المية ساعتين أو ثلاثة من الوسواس الشديد جدا الذي يؤدي كمان إلى التهاب في البروستاتا وما إلى ذلك. فأنت لست مطالبا بكل ذلك بالرغم من التنطع ومن مداخل الشيطان. وأنصحك أن تقرأ في ذلك الكتاب العظيم إغاثة الأحسان من مصائد الشيطان. وقد ذكر ابن القيم في إغاثة الأحسان 10 طرق للتأكد من خروج آخر نقطة، وقال إنها كلها بدع غلط. وقد ذكر ابن الجوزي أنه يكفي من تبول أن يحتلب ما في ذكره بأصبعيه فقط، وأنا أفعل ذلك لكن أشعر بوجود شيء قريب جدا، فماذا أفعل؟ لا تلتفت لهذا الشيء. وأنصحك أن تضيف إلى ذلك تصرفا آخر، هو أن تأخذ حكمة من الجول من الله، أن تأخذ حكمة من الماء وترشها على ثوبك، على الثوبان أو اللي بيسموه الكلوت، او ترش حقنا من الماء دي وسيله من الوسائل التي تمنع الوسواس. وقد ورد ذكرها في حديث ضعيف، لكن حتى بها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وغيره استخداما لقاعده اليقين لا يطرح بالشك. لانك انت لما تيجي تلم الحته دي بشويه ميه وبعد كده خرجت من دور في الميه، ان الشيطان يزين لك او يهيئ لك ان في نقطه دور خرجت، ترجع تفتش وتلاقي ان بتاع مبلول اصلا مش جاي حاجه، فخلاص اليقين انك انت تطهرت. ونقطه البول التي تشعر انها خرجت لا تجزم بخروجها وانما تشك فقط، كان يلتفت الى مثل هذا الشكل. تعالى نقول سمعت ان الوضوء بغير نيه لا يصح، فمتى يكون الوضوء بغير نية؟ وكذلك الصلاة، حيث أن من ذهب لمكان المياه وفتح الحنفية يعني أنت عايز تتصور كيف يقع الوضوء بغير نية. أولا ذهب جمهور العلماء إلى أن الوضوء كغيره من سائر الأعمال تشترط له النية، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى. فالوضوء عبادة غير معقولة المعنى، عبادة غير معقولة المعنى. يعني واحد تخرج ريح من دبره يوم يغسل وشه ويمضمض ويستنشق ويغسل إليه لحد المرفقين وما إلى ذلك، هو أمر تعبدي. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوضوء يجزئ بغير نية، قال: لأنها عبادة معقولة المعنى والغرض منها النظافة. الكلام ده يسلم؟ لا يسلم، لا يسلم. صورة المسألة لو واحد ماشي وكعبر وراح واقع في السرعة غطس تحت وطلع طلعوه، الراجل ده لما تحضر الصلاة يصلي يقوم بلا متوضئ وخلاص ينفع، لأنه لم يمل الوضوء. لكن لو واحد قال نويت الوضوء في قلبه يعني وراح قافل وناطق في المية واخد غطس في المية، يبقى ده توضأ، يبقى الراجل ده توضأ لأنه نوى الوضوء. فلا يصح وضوء ولا يصح عمل مطلقا من الأعمال التثليثية، لا يصح بغير نية، لا يصح بغير نية، لابد فيه من النية. لا يذكر بلسانه. النية محبها القلب. انت دلوقتي مثلا جاي مسجد التوحيد وانت خارج من بيتك تكون في نوية اركب اتوبيس المنية للذهاب الى مسجد التوحيد، ولا القلب انعقد على شيء؟ هو ده النية، هو ده النية. النية عقد القلب، قصد القلب. يبقى انت راح ناحية الحنفية قلت بتاعة الحوض ليه؟ راح اتوضى خلاص يبقى هي دي. راح سبعة اربع الحدث واقدر اصلي خلاص هي دي النية. مبدأ الصلاة نفس الحكاية. انت خارج رايح المسجد او واقف دلوقتي عشان تعمل ايه؟ الساعة كام يا ولاد؟ الساعة 3 او الساعة 4 يا تفضل نص ساعة العصر ما اصلي الظهر. قام يتوضى بتاع وجاي يبقى هو يعمل ايه؟ يصلي الظهر. مش لازم بقى يقعد يشخر. ما يبقى اصلي الظهر اربع ركعات حاضر فرضا عليا بالله العظيم. وبعدين يظهروا ان 100 كلمه من الكلمات دي وكل دي دباجه ما تلزموش، ما تلزموش الدباجه دي اصلا. وهم اتفقوا على ان النيه محلها القلب. اختلفوا في حاجه بقى، لو انت في النيه دي باللسان واخطات فيها هل يصح العمل ام يبطل؟ بعضهم قال لك يبطل، بعضهم قال لك يبطل. يبقى انت دخلت نفسك في الخلاف من غير مناسبه. يعني واحد مثلا ايه هيصلي الظهر خلاص هو عارف انه صلى على الله اكبر وراح داخل في الصلاه، صلاه الصلاه بتبقى اهل العلم. انما لو جه يقول بقى نويت اصلي وغلط ونسي فقال نويت اصلي العصر وهو القلب ناوي يصلي بايه؟ الظهر. اختلف العلماء بقى، منهم قال من قال والله صلاته صحيحه لان محل النية ايه؟ القلب ولا مدخل للسان. يبقى الكلام اللي بيقوله ده لغو كله. وناس قالوا لا تفضل الصلاة، تفضل الصلاة ايه؟ سمع ايه؟ يبقى يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة. اخوان ما يقولش من اول خالص بقى ايه نوايت اصلي الظهر. انا مره اخوانا واحد الحاجات دي تقدم الوسواس، ما شفتوش انت نماذج الشهيره؟ الامام خلص الفاتحه ودخل في السوره بقى عمال ام نوايت الله ام وقت عمال يعمل كده لحد ما على باب ما يقول كلمه اكبر دي تحس ان انت جات لك فتاة من التعب اللي انت اللي انت مهولك الراجل اللي قدامك ده. نسال الله العافيه. صحيح؟ فما تدخلش نفسك في المذاهب دي. ده خلاص صار دور الفهم. لكن ده بيقود الى الايه؟ الى الوسواس. ما تنطقش النيه اصلا. وجاهد نفسك على كده. بقول لك واحد راجل في مره نويت اصلي العشاء جماعه حاضر اربع ركعات فرضا عليا لله العظيم وراء هذا الامام وراح اعمل كده. يسمع كده. يعني فهم يعني شو كتاب يقول الامام بالسنة لا لازم يشاور عليه عشان تبقى انه ارجع على نفسك. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ماذا تريد. نعم. طيب ما انا بقول ايه؟ لما يجي كلها بدأت تؤدي الى الاصابه بالوسواس. شكر الله لك على ما ذكرته في صدر السؤال. السؤال الاولاني، ابي عنده شهادات استثمار وياخذ عليها فوائد كل 3 اشهر منها من تجاره بجانبها وناكل جميعا علما بانني اعمل بمرتب كبير، فماذا يجب علي؟ هل يجوز لي ان اخذ من مال ابي للزواج؟ اعلم ان المال اذا اختلط فيه، طبعا هذه الارباح التي تؤخذ من شهادات الاستثمار محرمه، افتى بتحريمها مجمع البحوث الاسلاميه ومؤتمر علماء المسلمين والشيخ زاد الحق رحمه الله عليه كان قد انزل بيانا في صحيفه الاهرام وغيرها من الصحف يبين هذا، ان شهادات الاستثمار الف وبه مع ارباح البنوك مع صندوق التوفير كل هذا من الربا المحرم، وان المؤتمر علماء المسلمين مع مجمع البحوث الاسلاميه وافقوا على هذه الحرمة وما توقفوا إلا في شهادة الاستثمار بين فقط. فبناء على ذلك هذه الأرباح التي أخذها أبوك هي من الربا المحرم، فيكون مال أبيك فيه جزء حرام وجزء حلال، والمال إذا اختلط حلاله بحرامه فمذهب جماهير أهل العلم أنه يجوز لك أن تأكل من هذا المال المختلط بنية أنك تأكل من الجزء الحلال، بنية أنك تأكل من يجوز لك أن تأكل حتى يغلب على ظنك أنك وقعت في الحرام بيقين. يعني الواحد الرغيف بعشرة ساعات، واحد جاب رغيفين عنده خمارة وعنده بقالة، الخمار طبعا مكتبها حرام والبقالة مكتبها حلال، وبعد جاب رغيف من فلوس الخمارة مثلا ورغيف من فلوس الايه البقالة، وجاب رغيفين حط قدامك قال لك حط والله لازم تاكل، وانت مش عارف هي بفلوس الخمارة ولا هي بفلوس الايه البقالة، فيجوز لك ان تاكلها من اي من الرغيفين بنية انك تأكل من الايه من الرغيف اللي جاي من فلوس البقالة بحد اقصى، مسموح لك تأكل بحد اقصى رغيف، لانك انت لو تعديت الرغيف ده بلقمة واحدة تبقى وقعت في الحرام بيقين، صح؟ فيجوز لك ان تأخذ من المال المختلط بنية انك تأكل من المال، فكذلك يجوز ان تأخذ لتجهيز نفسك بنية ان هذا من المال الحلال إن كانت نسبته تسمح بذلك. أخوان يريدان اقتراض 50,000 جنيه من البنك لفتح مشروع معين، وأحدهم يعتبر ذلك ضرورة لأنه يريد الزواج، ولهم أخ ثالث يريدان منه أن يدخل زوجته معهما كضامن، فهل يجوز لهم الاقتراض او لزوجة اخيهم ان تضمنهم؟ لا يجوز لهم الاقتراض ولا يجوز لزوجة اخيهم ان تضمنهم في ذلك. لا يجوز لك الاقتراض بغرض الزواج او انشاء مشروع لها حدود شرعية، وليس من الضرورات ان يريد المرء الزواج، كنت تريد الزواج طلبا للعفة فلا يجوز لك ان تبدأ حياتك بالربا. وقد اخرج الامام احمد بسند على شرط مسلم من حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زمية. هذا اسناد مسلم، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. وكيف يبارك الله عز وجل في زواج بدأ هذه البداية التعيسة التي تستوجب اللعنة من الله عز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر وعند أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم سواء في الوزر واللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. ولا يجوز لهذه المرأة أن تعينهم على الإثم والعدوان، فإن أعانتهم على ذلك شاركت بنفس النصيب أو استحقت نفس النصيب من اللعن. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أحالنا على ربا، ما أحال الشباب عند العجز عن الزواج ما أحاله على ربا أو رشوة أو سرقة أو غصب أو ما إلى ذلك، وإنما أحاله على الصيام في حديث ابن مسعود الذي أخرجه الشيخان قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هل يجوز الصيام في يوم المولد النبوي صلى الله عليه وسلم؟ إن أردت أن تعظم هذا اليوم بالصيام فهذه بدعة ضلالة، هذه بدعة ضلالة، احفظ هذا جيدا ولا اغتر بمن يقول شوف يجعلون الصيام بدعة. قراءة القرآن بدعة يقعد يقول لك كده. طب شو اسمع الحديث ده؟ هذا حديث كل ما يحفظه وهذا صحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها كأنهم قالوا هذه عبادة قليلة فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا أنا ما أظنش أن يبقى في وقت الجامعة السؤال لأنها جامعة يسألين تمام خلاص تبقى فيها دي أسئلة في الملعب. وقال الثاني وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا يبقى شوف واحد عايز يكون الليل كله وواحد عايز يصوم النهار طول عمره وواحد عايز ينقطع عن الزواج والولاد والخلفة والكلام ده يتفرغ للعبادة والطاعة فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وفي رواية أنه قال ما بال أقوام يعني أنكر على الثلاثة بينه وبينهم ثم ركب المنبر عليه الصلاة والسلام فجعلها موعظة عامة للناس ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس لك أن تزيد في السنة شيئا كما أنه ليس لك أن تنتقص منها شيئا الزيادة ممنوعة والنقصان ممنوع